بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأرسل إلينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو رحمة من الله للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. أرسله ربه بالحق المبين وابتعثه بالشرع المتين، فحق بهذا أن يكون منة يمتن بها الله على عباده المؤمنين.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه قبسات نورانية من سيرة خير البرية وسيد البشرية والموسومة بالعبقرية، جاد فيها المولى على ملقيها بفتوحات ربانية حيث استمطر الرحمات الإلهية، فقيد فيها حفظه الله شوارد الفوائد وأتى بفرائد القلائد. وكم دعا أهل العلم إلى فتح باب السيرة وسبر أغوارها وكشف أسرارها وتدبر اللطائف الإلهية والحكم النبوية، وكم هو حري بأرباب العقول والمنظرين من أهل الفطر السليمة الذين بوأهم الله منبر التعليم أن يستلهموا رشدهم من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فمن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولينظر أهل البصائر بعين الاتعاظ إلى أذكياء العالم الذين قرعوا سن الندم بعد أن جروا في تيه الظلمات وخاضوا فيما نهوا عنه من فلسفات، فقال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم عاب هذه الطرق وقال عنها: رأيتها لا تشفي عديلا ولا تروي غديلا. وقال غيره: لقد خضت هذا البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، وها هي صفحة من القرآن وسلوى سيد الأنام تأتيك بيضاء نقية، فخذها بقوة يؤتك الله العلم والحكمة، وقد على نور منها ذاتك، وهذب بها أخلاقك وشهواتك، وبرمج بهذه السيرة الزكية قواك العصبية. والله سبحانه المسؤول أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، إنه خير من زكاها. والآن مع عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارة وتطوير الذات، والشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثاني موضوع الدورة هذه بإذن الله تعالى راح يكون موضوعها اللي هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح في هذه الحياة، ونجاح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الحياة، وكانت نجاح هذه الأمة الإسلامية ومن اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأمور التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنجاح في الحياة؟ بل نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في جميع مراحل حياته منذ بداية البعثة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أخذوا هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، فحقا نجحوا في حياته ونجحوا في الدعوة الإسلامية. فموضوع هذه الدورة هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في للنجاح في هذه الحياة، كيف ينجح الإنسان في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال فعلا هو عالم نفساني، وليقرأ يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمر العجاب. في علم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسيات وفي نفوس الكفار ونفوس كذلك الصحابة. يعني الإنسان عندما يقرأ المسلم عندما يقرأ قصة صلح الحديبية وكيف أن عروة بن مسعود الثقفي وهو ممثل لقريش يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثقة تامة بأنه سيقنع النبي صلى الله عليه وسلم وسيقيم الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيأتي بثقة تامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الحوار الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومه، فإذا هو قد انقلب حاله فاجتمع بأسياد قريش واجتمع برؤوس قريش، قال والله لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إذا أمرهم تدروا أمره، وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه، وإذا بصق تلقفوها بأكفهم فمسحوا بها وجوههم وأجسادهم وما يحد أحدهم النظر إليه تعظيما له. مرت الأيام، أسلم عروة بن مسعود الثقفي فأصبح من المسلمين وأصبح من المؤمنين. جلسة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد ثقيف وأتى ممثلا لقريش وممثلا لأسياد قريش، فإذا أحواله قد انقلبت. كيف تعلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تغيرت الحالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصرف واحد في نفس هذه الحادثة، حادثة الحديبية، عندما أتى ممثل آخر لقريش قبل عروة بن مسعود وهو سيد الأحابيش، أتى ممثلا لقريش ليناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان أتى ابن مكرز أو بديل بن ورقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل يعظم الهدي، يعظم الحرم، يعظم الكعبة، فبعثوا أمامه الهدي. والصحابة هم محرمون، عددهم ما بين 1400 إلى 1500، فأرسلوا أمامه الهدي، الإبل والنوق المشعرة لله عز وجل للحرم، ومعروف عند العرب، تعرف عند العرب هذه النوق المشعرة، تعرف عند العرب، فيعرف بأنها مشعرة للكعبة، فأرسلوها أمامه، ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاطره النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، فأرسلوا أمامه الهدي ولبى الصحابة لبيك اللهم لبيك، ورآهم بإحرامهم، ما ناقش الصحابة ولا كلم أحد من الصحابة، رجع إلى قريش قال والله ما ينبغي لهذا ولهؤلاء أن يصدوا عن البيت. قال إليه كأنك رجل أعرابي، قال والله يا قريش ما على هذا عهدناكم، فوالله لئن يعني قلتم هذا لنقومن قومة رجل واحد، أي رودكم رود قريش وسيد الأحابي سيد الحلفاء الذين حالفوا قريش، فقط تصرف واحد عالم نفسان كيف يتصرف، حيث يعني علم الصحابة في تصرف معين ممكن أنت تكسب الموقف، تكسب الموقف تصرف واحد وتكسب الجولة وتصبح أنت الناجح والخاسر، أنت الفائز والخاسر، تصرف واحد بدون كلام. نفس عندما أتى ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقريش ملأت ذهن ضمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ساحر ورجل يسحرك وكذا، ولا تقترب منه ولا يحذر أي واحد يأتي من كبار الناس ومن كبار العرب، عندما يأتي يحذرون أشد التحذيرات من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروه من تحذير إلى تحذير ما لو صرح على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتى قال خلنا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل في أذنه مثل قطن حتى ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن أروح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، يا ترى أنا أرقي، أنا رجل أرقي، إذا كان فيك سحر وإذا فيك جنون ترى أرقيك إن شاء الله تشافى على إيدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعني خلاص، وتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللي عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن اللي عندك، ضمه قال نعم هذا حسن اللي عندك. بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن اللي تكلم فيه ضمام أو ضماد، بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ما هذا؟ شو اللي عندك؟ قال ما هذا؟ ضماد قال ما هذا؟ أعد علي، أعاده النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كل التحذيرات هذه، وهو سيد من أسياد العرب ورجل عارف، وكيف جلسة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم كلمه أحوالا جوبت مرة واحدة تحول لرجل مسلم وأصبح داعية في قومه، ذهب إلى قومه أصبح داعية في قومه. يعني ما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم النفسي أو النفساني اللي فعلا يستطيع من خلاله أن يكسب الجولة ويصبح هو الناجح، بينما المعادي وعدوه يصبح عدوه هو الخاسر. هذا بالنسبة للكفار. حتى للمسلمين، إذا واحد من الصحابة فيه حالة معينة يتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم تصرف معين، أحواله تتغير تماما إلى الأحسن وإلى الأكمل. تصرف بسيط، ما يحتاج إلى وقت، ولا يحتاج إلى بحث، ولا يحتاج إلى تعب، ولا يحتاج إلى مال، ولا يحتاج إلى كد. أبي بن كعب كما في حديث مسلم، طبعا هو من حفاظ القرآن، في يوم من الأيام كان جالس في المسجد، فأتى واحد من الصحابة ودخل المسجد وصلى وقرأ سورة. يقول أبي قرأها بغير الطريقة اللي أحفظها أنا، وأتى واحد ثالث وصلى في المسجد، هم الظهر رفع صوته فسمع قرأ نفس الصورة، سمع نفس الصورة وقرأها بقراءة غير قراءة أبي وغير قراءة الصحابي الأول. وفذلت إلى النبي قلت شو القراءة هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. قلت فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله هذا قرأ بقراءة غير اللي علمتني إياه وهذا قرأ بقراءة غير اللي علمتني إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول اقرأ، قال هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ، قرأ الثاني قال هكذا أنزلت. يقول فدخل بي ساورني شعور لن يصبني حتى في الجاهلية من الشك، أي في الدين حتى في الجاهلية ما أصابني. الوضع تغير تماما، شلون الحالة هذه الآن؟ أبي بن كعب حفظ القرآن تغير حاله، شلون النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف معه في هاللحظة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كثر حكي ولا وضع يده على صدر أبي، ضرب على صدره. يقول فكأني أنظر إلى الله فرقا، أي كأن الله عز وجل أمامي وكأني بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. خفت، سويت انا شو الشعور اللي شعرته؟ وعرقت مره واحده، يقول فقدت عرقا، فرجع حالي مثل السابق بل احسن من السابق. تصرف واحد بس حط يده على صدره، حط يده على صدره ومسح يده على ثوبه، تغير تصرف، شوف تغير حاله تماما، غير حالته. نفس الشيء على عثمان بن العاص الثقفي بعد ما اتى اهل الطائف واسلم اهل الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل اميرا على الطائف، فقال اصلا انا ما اقدر على اماره اهل الطائف، ما اقدر عليها، متضايق معه. سوى على النبي صلى الله عليه وسلم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، ومسح على صدره، ودعا الله عز وجل. بس مسحه تغير ثم أصبح إماما على قومه، وأصبح أميرا على قومه، تشجع وأصبح الثقة عنده أصبح كاملة وتامة. حركات بسيطة ما يبيهش، أنت تعال اقنع وتعال كذا وشوف وتفكر وتصرف، واحد خلاص تغير الحال. واحد يحب الزنا، يعشق الزنا، ما يقدر يتخلى عن النساء، النساء والجماع، جماع النساء ما يقدر يتخلى عنه. رجل عاشق للزنا، عاشق للنساء، مو قادر يتخلى، يعني درجة أولى، كما قال عن المغازي درجة أولى وراعي بنات درجة أولى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد هو الطبراني، فقال يا رسول الله أذني في الزنا، فتى وشاب وشهوة فارزته، قال يا رسول الله أذني في الزنا، إلا الزنا يا رسول الله خلني. تعالوا كذا وفتلا ما ذلك. هل تحبه لأمك؟ قال لا. قال وين الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال صدق. قال تحبه لابنتك؟ قال لا. قال وين الناس يحبونه لبناتهم؟ قال تحبه لزوجك؟ زوجتك تحبها تزني؟ قال لا. قال وين الرجال يحبونه لأزواجهم؟ قال تحبه لأختك؟ تحب الزن أختك تزني؟ قال يا رسول الله. قال وين الناس يحبونه لأخواتهم؟ وفي رواية قال أتحبه لخالتك تحبه لعمه؟ قال لا. قال الناس يحبونه لعماتهم ولا الناس يحبونه لخالاتهم. نقاش بسيط جدا، ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وجعل إلى صدره، فقال اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. قال فوالله ما بغضت شيئا بغضي للزنا، أصبح الزنا أبغض شيء لي، أبغض شيء. كان هو متعلق عاشق الزنا، مو قادر يتخلى يوميا بالله، مو قادر يتخلى عن الزنا، أصبح الآن أبغض شيء له الزنا. كيف يعني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصرف تصرفات بسيطة، وهذا ما يقال العالم، قال ما يبي له مشكلة، هذا ما يبي له مو مشكلة ولا يبي له ترى حلول كثيرة، عملية بسيطة وخلاص مسألة تنتهي. ولذلك هبة عتبة كانت هي من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. هبة عتبة قتل أباها وقتل عمها وقتل أخاها في غزوة بدر، كل بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجهم.
عتبة بن ربيعة أبوها وشيبة بن ربيعة عمها وأخوها الوليد بن عتبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتلين في غزة بدر في بداية المعركة، ولقد تشفت بحمزة عندما مثلت بحمزة. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة دخل أبو سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان الأمان، فدخل أبو سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما فعلت شيء. ثم قالت عليكم بغير، قال دعكم من هذا الحميت الدسم، خلكم عن زوجي أبي سفيان. قالت له قاتلك؟ قال لا نحن قاعدين نقاتل. قال من دخل دار؟ قالت خلكم من هذا، وين هو القتال هذا؟ يلا جهزوا نفسكم في القتال. ها فتح مكة، الآن فتحت مكة، هذا الآن اليوم من الغد عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحصل قتال وانتصر الصحابة، حنام الصحابة الليل أصبحت هند بعد ذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كلام، ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هند، قالت للنبي كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، تبغض الدعوة. شلون سمعت كم كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت؟ فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت كان أبغض إلي وأحب أن يذل من بيتك، كنت في الجاهلية، أما الآن أسلمت، فما من بيت أحب إلي ولا أحب أن يعز من بيتك. كيف حالهم؟ كيف تغيرت؟ تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بسيط، تغيرت أحوالها تماما. لذلك حقا الموضوع هذا موضوع الدورة اللي هو كيف يستطيع المسلم أن ينجح في حياته بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح. وإذا وسع إن شاء الله الوقت راح يكون يعني أوصي اللي قدرت إني أجمع. أول نقطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، وطبعا هذه نبع من عقيدة، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المصيبة هي سبب النجاح، استغل المصيبة للنجاح. فمن أكبر أسباب النجاح له المصائب التي تقع، تعتبر من أكبر أسباب النجاح. إذا استغليت المصيبة فيعتبر هذا الاستغلال لهذه المصيبة من أكبر أسباب نجاحك، وتحول المصيبة من سيء إلى حسن من حسنات، ويعتبر هذا فوز لك. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة بهذه الطريقة، سواء على المستوى العام للأمة الإسلامية أو على مستوى الأفراد. وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفعله هو، بتطبيقه لهذا المبدأ ولهذا المنهج ولهذه القضية، يطبقها حتى انتفع منها الصحابة. وإذا وقع الصحابي في شيء منه النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يطبقها حتى نجح الصحابة بعد ذلك في حياتهم، بالإضافة إلى نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اللي المصيبة هي سبب النجاح، اللي تكون هذه قاعدة لك، المصيبة هي سبب النجاح. لا تتأسف المصيبة ولا تشعر بأن نكد الدهر وهموم الدهر قد اجتمعت عليك من هذه المصيبة، فاعلم بأن هذه المصيبة هي من أكبر أسباب النجاح في الحياة. إن كنت ذكيا فاستغله، فإن كنت ذكي تستخدم هذه المصيبة وتعتبر هي من أكبر أسباب النجاح. وهذا ناتج من قاعدة ومن عقيدة، وهو أن الله عز وجل، أن المصائب تعتبر من القدر، الإنسان ما يستطيع أن يدخل في هذه المصائب، يمنع المصيبة، يمنع وقوعها ما يستطيع، يبدو الأسباب، لكن وقوع المصيبة إذا وقعت هي نتائج معلقة بالقدر، ما تستطيع تدفع هذه المصيبة إلى أجل، لأنه خلاص أمر مقدر. لكن ناجي من عقيدة أن الله عز وجل ما يقدر إلا ما هو خير، ما يقدرك إلا ما هو خير، فابحث عن الخير وراءه. فالمصيبة ما هي إلا ستار، ستارة تخبئ وراءها كنوز وجواهر، فعليك فقط أن تزيل هذه الستارة حتى ترى هذه الكنوز وتحصل على هذه الكنوز. لكن الإنسان اللي ما يحسن استغلال المصيبة، والإنسان الفاشل في حياته، هو الذي لا يزيح هذه الستارة. انزح الستارة فقط، ما عليك أن تزيح الستارة حتى تحصل على هذا الكنز وتقتني هذا الكنز، فقط عملية بسيطة جدا، فعليك أن تزيح الستارة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس، وهكذا علم الصحابة، لأن هذه ناتجة من عقيدة أن الخير بيديه وأن الشر ليس إليه، وأن الله عز وجل ما يقدر إلا ما هو خير محض لكل عبد يصاب بمصيبة، والأمة إذا ما أصيبت بمصيبة خير محض له. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. لذلك لا تشتم الدهر ولا تسب الدهر ولا تلعن الدهر. وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليلا ونهارا، والأمر كله مقدر، وكما قال لابن عباس ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك هذا الأمر مغلق. إذا حصل شيء قل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا، قدر الله ما شاء فعل، وأن الله عز وجل ما يقدر للخير. فهذا الأمر أو هذا المنهج أو هذه القضية التي سار على النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قاعدة عقلية، وهو أن الله عز وجل ما يقدر للخير، وأن المصيبة من القدر، وأنها من قدر الله، وأن الله عز وجل قدرها. فاستغل هذا القدر الذي كله خير وكله حسن. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حفظ طبعا الصحابة، لذلك كان يقول لهم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فكان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ترى شو مصالح ما وراه على طول خير، إن النصر مع الصبر، اصبر وما يأتيك النصر من مصيبة، وإن الفرج مع الكرب ما يأتيك هذا الكرب فوراه الفرج العظيم اللي ما أخطر على ذهنك وكنت تحلم فيه، ترى الفرج وراه، إن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، العسر يأتيك يسران بعد هذا العسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرين، كان في الحديث صحيح الشيخ الألباني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من هذه العقيدة اللي هو مسألة أن المصائب هي خير محض، وأن المصيبة هي سبب النجاح، وما قدرها الله عز وجل إلا لتنجح وتفوز في حياتك. كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأمثلة اللي أذكركم هي مصائب عظمى وقعت على الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلها النبي صلى الله عليه وسلم وتحولت إلى فوز عظيم وإلى نجاح كبير. هذه المصيبة حولها النبي صلى الله عليه وسلم فضل من الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل وبتقدير الله، لكن الأسباب بذلها النبي صلى الله عليه وسلم، الله ييسر لها الأسباب حتى تحولت هذه المصائب إلى نجاح وإلى فوز عظيم. من ذلك تعليم المسلمين في مكة، كلكم يعلم بأن مكة هي مركز العرب، مركز من ناحية العبادة ومن ناحية الأمن ومن ناحية كل شيء، وقريش هي أشرف قبيلة، ولذلك يفخر الإنسان بأنه ينتسب إلى قريش ويفخر أنه يسكن في مكة، ولذلك اجتمعت بعض القبائل وجاورت مكة، وهم الأحابيش جاوروا مكة وطلبوا حلفا من قريش وأصبحوا حلفاء قريش، يتبركون بهذا ويفخرون بهذا. ولذلك يصعب على الإنسان وخاصة إن كان قرشيا أن يخرج من بلده، يخرج من بلاده ويعادي قريشا، هي صعبة. العرب ما عادت قريشا، لكن هو يخرج منها ويعادي، هذا صعب، هذا أمر صعب. ولذلك عندما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقال له ورقة، في أول يوم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، زادت فيه خديجة إلى ورقة، قال له ورقة بن نوفل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني جدعا حين يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرجهم، أخرج يخرجوني كيف يعني؟ هذا أمر شديد وأمر عظيم، قال أخرجهم، قال ما أتى أحد مثل ما أتيت إلا وأودي أو إلا وأخرج. ذكر أمر عظيم أن يخرج، هذا أمر صعب. فالقضية أن الآن الوضع بالذات قرشي ومكة يخرج، هذا من أصعب الأمور على القرشيين وعلى الأشراف. فالآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقنع القرشيين ومن أبناء سادة قريش، من أبناء عتبة بن ربيعة كأبي حذيفة بن عتبة وعثمان بن عفان وأبو بكر، من أسياد قريش وأبناء أسياد قريش، عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، من أسياد قريش، كيف يقنعهم بخروج من مكة؟ هذا أمر صعب. بداية الإسلام هيقول بداية الإسلام خلاص كل شيء انتهى، يعني الواحد لا يقصد، يقول عائشة رضي الله عنها لو أن الله عز وجل أنزل في بداية الإسلام لا تشرب الخمر لما فعل، ونام على الزنا في بداية الإسلام لما فعل، أي لما تركوا الزنا ولما تركوا شرب الخمر، ولكن الله عز وجل تدرج بهم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقنع هؤلاء الأسياد من قريش اللي أسلموا، كيف يقنع بالخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغل مصيبة المصائب، طبعا الخروج لما؟ لإقامة الدين، لإقامة الدين وليسيطر الدين ولينتشر الدين على الجزيرة العربية بأكملها، فينتشر الدين على كل جزيرة بهذا الخروج. لكن كيف يقنعهم بالخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغل مصيبة موجودة لإقناع الصحابة بالخروج، وهي مسألة تعذيب المسلمين في مكة. المسلمين عذبوا في مكة واشتد عذاب المسلمين واشتد تعذيب المسلمين في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفزهم الخروج، ولذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى الحج لإقامة الدين، طبعا لله عز وجل، هجر الله، ما هي استغلال النفس، استغلال هذه من أجل نشر الدعوة وإقامة الدين لله عز وجل، حتى تصبح عقيدة الصحابة اللي انتهجوه ومنهجهم حتى يصبح منهجهم هو اللي سيطر على الجزيرة. فهي مصلحة كبرى، لكن ربما الإنسان أحيانا يضيق نظره. أما النبي صلى الله عليه وسلم نظره يعني بعيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل التعذيب الموجود على الصحابة للخروج من مكة، وفعلا خرج وأسيادهم خرجوا إلى الحبشة. ولذلك كان رجل السيد من متى ما رأى الوضع المناسب عدم الخروج ما يخرج. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أراد الخروج وأراد الهجرة لقاه ابن الدغنة وسيد القارة أو سيد القارة، فأراد الخروج وقال عين أو مثلك يخرج أو مثلك يخرج، والله ما مثلك يخرج ولا يخرج، إنك تصل رحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نواب الحق، ما تقعد وأنت في جواري، اقعد وفي جواري واعبد ربك وما حد يكلمك. دخل إلى قريش وقال هو في جواري، ترى أبو بكر في مجالنا ما يخرج، ما خرج. لأن صعب على النفس أن يخرج ويفارق النبي صلى الله عليه وسلم، صعب عليه يخرج ويفارق مكة، أبو بكر صعب عليه أن يخرج ويفارق مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة الموجودة، مصيبة تعذيب المسلمين، ليقنعهم بالخروج والبحث عن مكان لإقامة دين الله عز وجل ومن ثم ينتشر. وفعلا هذا اللي حصل، أقنعهم بالخروج. عندما خرجوا إلى المدينة أصبحت المدينة قاعدة المسلمين، انتشر الإسلام وأذعنت كل العرب وخضعت لهذا الدين وبأتت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة لغاية عظمى ولنجاح عظيم، وفعلا نجحت الدعوة. حالة أخرى، مصيبة أحد. مصيبة أحد أن تحول النصر إلى انكسار كما يقال، بعضك ما يعجب كلمة هزيمة وبعض ما يسميها هزيمة، فسمها انكسار، وتحول الحال من انتصار إلى فقدان هذا النصر، من انتصار نشوة الانتصار ونصر ثاني بعد بدر وغنيمة وفوز وخلاص الآن يعني مكة الله راح تدخل ضمن الإسلام، لأن خلاص قريش مهي قادرة علينا، والآن ربما نستطيع دخول مكة، كل الشعور عن نشوة الانتصار، لحظة الانتصار في غزة أحد، هاي المرحلة الأولى. عندما انقلب الحال وقتل الآباء والأبناء والإخوة، انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكست رباعيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفل الجبل، فالصحابة بعضهم صعدوا في الجبل هروبا، قال إلي عباد الله، إلي عباد الله. سكن بعض الصحابة أو استمروا الوضع، ما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتبهوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فرارا من الموت فرارا من. فقال الله عز وجل مخاطبا الصحابة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. تركت النبي صلى الله عليه وسلم عند سفح الجبل، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ثم خاطب الله عز وجل، الآن تحول الوضع إلى قتل وإلى سفك دماء، سماها بعضهم هزيمة أو إلى انكسار أو إلى فقدان النصر. الآن كيف مقابل العرب؟ يعني كل مكتسبات غزة بدر راح تروح، غزة بدر انتصار، كلها راح تروح بهذا الذي حصل لنا الآن وانقلاب الحال، كل المكتسبات راح تروح عنه، إنه القوة في الجزيرة وقوة المسلمين وحلف مجموعة من القبائل حالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والغيمة اللي حصلناها راح نفقدها، وربما نفقد المدينة الآن، ربما والقتل تحول، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي وكذا. حتى قال أبو سفيان، قال اعلو هبل اعلو هبل، حتى على باب المدينة أصبح اعلو هبل. كيف نواجه الوضع والإحراج؟ إحراج الآن النصر والهزيمة، ما تقول العرب عنه، ما نقول العرب. لحظات، هاي لحظات صعبة على المسلمين. وإذا قال بعضهم قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، يقول سبحانه كيف حصل لنا معانا النبي صلى الله عليه وسلم، معنا كيف نصابه مثل هذا؟ أما هذا قال الله عز وجل: هو من عند أنفسه، إن الله على كل شيء قدير. الآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوضع؟ كيف يتعامل مع الوضع؟ هذه مصيبة الآن حلت المسلمين، كيف يحول النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة إلى انتصار وإلى نجاح؟ الله عز وجل بين الصحابة، قال: قل هو من عندي أنفسكم. جماعة لحظة لحظة، لما أصبنا بهذه المصيبة؟ لما أصبنا؟ بسبب أن مجموعة منكم عصوا أمري، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم، عصيتم أمري، بسبب أنكم عصيتم أمري وقع هذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزة أحد أخذ يركز على مسألة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويختبر الصحابة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصل له ما حصل الآن بعد رزقه مباشرة الآن خروج يا حمراء الأسد الآن خروج خرجوا مع بجراحاتهم عرفوا الآن السبب ما حصل له من النكبة بسبب أنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربيهم عليه أراد أن يحول مسألة هذه مسألة هزيمة هذه هزيمة ولا عدم انتصار ولا ذهاب ولا النكبة ولا سلام ما تسميها هذه كلها مرحلة وتنسي راح تنسى لكن علي ركز أنا على القضية هذه حتى أحولها إلى نجاح بسبب المعصية إذا لازم أركز على الصحابة لطاعتي وإطاعة النبي ولذلك الله عز وجل أنزل سورة آل عمران في غزة أحد وفي سورة آل عمران قال الله عز وجل للصحابة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
قل يا رسول الله لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمراء الأسد قالوا الآن حلكبة حصلت لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الآن جامع لجموع وهو خالد بن سفيان يا عبد الله ما يذهب إليه الآن هذا بين قومه وبين عشيرته واجتمعت حوله مجموعات لقتال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها روح للآن واقتله الآن قال الآن أروح طاعة طول تربية على بسبب النكبة التي حصلت في غزة أحد بسبب هذه المصيبة اللي هي معصية النبي صلى الله عليه وسلم استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتربية الصحابة لتربية المدينة لفتح مكة لفتح الجزيرة العربية حتى الدين الجزيرة العربية استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النجاح الآن تروح قال الآن أروح وراح بين قومه وبين عشيرته اقتله ومشى ربي الآن على الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرة الآن الصحابة حصلت لهم نكبة الآن جمع شغلك الانت الآن انت جمع شغلك جمع ربعك وعيد وضعك في المدينة أهل المدينة يتكلمون المنافقين يتكلمون عشرة صحيح لكن عشرة يروحون الآن عشرة عيون وفيهم خبيب وفيهم زيد بن الدثنة الآن تروحون قال روح عند أبواب قريش عند أبواب مكة تروح أروح حصل لهم ما حصل قال روح طاع الآن ما في معصية الآن يربيهم على الطاعة بسبب أن ترزت أحد حصل لكم ما حصل بسبب معصيتي الآن ربيكم على الطاعة النجاح يرضيهم على النجاح الآن فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة فعرف صاحب أنه مخطئين في هذا بعضهم هو الذي أخطأ حتى يربيهم عرفتوا مخطئين إذا لابد صحون خطأكم هذا لأن من خلال تصحيح الخطأ الآن راح ينجح فركز النبي صلى الله عليه وسلم على الموضوع هذا هل عشرة قتل حتى واحد منهم كما يقال خبيب قالوا لله أتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت بين أهلك ودك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل آن هو اللي رح يقتل وأنت موجود بين أهلك وبين عيالك وبين قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهلي ويشاك بشوكه الموت حتى مو النبي صلى الله عليه وسلم يكون هني ودي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أهله ويشاك بشوكه أقتل ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكه شوف من شدة الطاعة والانصياع والقيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته قتل يعني خلاص الآن ما في إساليات ولا في مجموعات قال أرسل 70 بعد يضيعوني وما يطيعوني يتحفيظ القرآن روح المجموعة هاي حتى تعلمهم القرآن قراء يضيعوني وما يطيعون استغل الآن الصحابة صار في نفوسهم أن الهزيمة حصلت في غزة الأحد أو النكبة اللي حصلت في غزة الأحد بسبب المطع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأهلهم لفتح الجزيرة ولقتال العالم الآن ولنشر الإسلام على المستوى العام كله مو هو على المستوى العام كله الآن تروحون إلى 70 واحد من القراء من الحفاظ تروحون بني عامر تروحون تعلمهم القرآن فالروح راح وغدروا فيهم قتلوهم أول واحد ضرب وقتل من هو عم أنس بن مالك فقال عندما ضرب بحربه فدخلت الحرب من الخلف فخرج من الآن قال اللهم بلغ عنا نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا مشي النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء من كل المخلوقات بلغ عنا نبيك الآن طاع عصيتم لأن ما في معصية خلاص بلغ عنا نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا. لذلك بعدها حتى غزوة الخندق اجتمعت العرب لقتال المسلمين في غزوة الخندق. اجتمع لقتال المسلمين في غزوة الخندق ماذا نفعل؟ قال نحفر خندق. خندق اشتور الخندق هذا من جبل هناك إلى الجبل يا حيوان، نحفر وخندق بحيث ما تستطيع أن تختيق الخيول وعميق لا معنى نحفر خندق. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الفجر يخرجونهم يحفرون يحفرون بعدين ما عندهم كرافات ما عندهم كفترات ما عندهم يكرفون بيدهم، واللي اللي عنده آلة يضربها واللي عنده كذا يحفرون كل واحد حده مقدار معين اللي من ناحية العمق ومن ناحية العرض ومن ناحية الطول، لك طول معين وعرض معين وعمق معين هذا بس اللي تحفره. قسم الوضع الصحابة يوميا الفجر يطلعون من الفجر ويحفرون تراب وأذى وتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، معاك يا رسول الله طول خط ما فيه معصي الآن ما فيه التفات عنك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الغبار على وجوههم والوضعها وما عندهم أكل ولا عندهم شيء. يا الله زين جابر اللي قالهم أكل دعاهم إلى شات ولا دعاهم حقهم كلهم كل الصحابة إينام حقهم كلهم 2000 عددهم ولا 3000 حقهم كلهم ما عندهم أكل ما عندهم شيء، قلة الماء قلة الطعام قلة الآلات قلة العدة قلة العدد ويايهم 12000 13000 الطريق وغدر يهود ومنافقين يحفرون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا دون اللي صايم تجمعهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرين. طاح طول مع النبي صلى الله عليه وسلم دربهم تذكرون غزة أحد بسبب المعصية ها إياكم، وإذاك وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في غزة الخندق في غزة حنين الآن ما زالت فكرتها موجودة. إذاك ما تراجع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديبية ما تراجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وضع اتصالك ما تراجعوا لما كفوا مع النبي ووقفوا معه في لحظة من اللحظات أتى أبو جندل وضرب من قبل أبي أمام الصحابة وأخذه أبوه الكافر وجره اثنين كفار فقط أمام 1400 أو 1500 من الصحابة ما عصى ولا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عندما عهد قريشا الأول مشكلة ما عصى ولا صحابي حتى عثمان بن الخطاب اللي كلش مرة واحدة أتى قال ما أبوك إلا رجل كافر كالكلب يعني أخذ سيف ضربته لكن ما طلع على السيف ولا أعطاه ولا ضربه والد أبي جهل ما ضربه يبرز له السيف لكن ما ضربه يقول لك لا ما فيه معصية مرة واحدة تدريب هذا من غزوة أحد فكان فيه النجاح. غزوة حنين عندما حصل طبعا في معهم مسلمة الفتح بعض مسلمة الفتح قاتل مسلمة الفتح انسحب عندما حصل الهجوم بعثر من شاف الربكة هذا انسحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إلي عباد الله قال وين رزق واحد قال الله عز وجل والرسول يدعوكم في أخراكم تركموه قال أين أصحاب السمرة ما بي عباس أين أصحاب السمرة أين أصحاب السمرة أين أصحاب سورة البقرة قال عباس يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة وينكم ما قال والرسول يدعوكم في أخراكم تأكتب النبي صلى الله عليه وسلم تردونه في غزوة تذكر هذا غزة واحد ما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين على طول رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة يا ربيك يا ربيك حتى اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا. تذكرون المعصية حصلت غزة أحد وحصلت النكبة الآن لا تصير غد مرهان على طول تذكروا لحظة غفلة لحظة ذولك تذكروا على طول رجعوا. لا تستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصيبة التي حصلت استغلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح إلى أن فتحت مكة وفتحت الجزيرة كلها بسبب هذه المصيبة التي حصلت. مثال ثالث كذلك عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول في غزة مريسية غزة بن مصطلق قال والله يعني إذا رجعنا المدينة يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ويعني به الصحابة قال رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل رجعنا المدينة الأعز يخرج الأذل ويعني بنفسه هو الأعز. وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم طوائف النبي صلى الله عليه وسلم كيف حول المصيبة هذه إلى نجاح وإلى انتصار. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق أضرب عنق عبد الله بن أبي. سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشى بالليل ومشى والصحابة تعابة أبعد غزوة تعابة مرة واحدة ليل الفجر لين الفجر صلى الفجر كل واحد فيهم لما نزل على الأرض كل واحد حط راسه ونام حتى بالليل ما يتكلمون طول الليل واحد تعبان يمشي ما يقدر يتكلم يعود مثلا نقعد لو قعد أول الليل يمكن يقدر يتحكم ويسولف وكذا يصبر بالليل أن طول الليل هو ماشي خلنا نقعد ساعة نتحكم نقعدوا تعابه ناموا نسى الموضوع الصبح أو النهار أنزل الله عز وجل وبين بأن عبد الله بن أبي هم تكلم هذا الكلام وكان شاكين عبد الله عبد الله قال لا ما تكلمت أنا ما قلت لكن ما نزلت الآية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هاللحظة هذه كل الأنصار قاموا من عبد الله بن أبي ولأموها أشد اللوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انظر انظر إلى الأنصار لو بالأمس لو قتلته بالأمس لقامت له آنف يعني ألوف لو أمس انت قتلته لقاموا دفاعا عنه من كبار الأنصار وأغلب الأنصار دفاعا عنه دفاعا عن عبد الله بن أبي أما اليوم لو أمرتهم أنا بقتله لقتلوه اللي كان بالأمس احتمال يكون ضدك الآن لو أمرهم يقتلون لقتلوه فالآن الأنصار تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ابن عبد الله بن أبي واسمه عبد الله كذلك قال يا رسول الله مرني أنت تريد قتل أنا أقتله لك حط راسه بين يديك أنا اللي حط راسه بين يديك ولده يا مسعود وهن أبر لنا قال يا رسول الله تعلم بأني من أبر الناس لأبي أمرني لا حق واحد من صعب يقتله حتى ما أثأر وأقتل المؤمن بكافر وأنا أضع راسي بين يديك حتى ولده أبر الناس لأبيه اللي هو ولده أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا معك يا رسول الله خط أبي مسعود قتل لك الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنصار يتحلقون حوله الآن هذه الآن هذا وقت عصيب ولذلك حتى عندما تكلم نفس الغزوة تكلم في عائشة رضي الله تعالى فإن نزلت الآيات مرة واحدة عاد الأنصار كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث غزوة الخندق ما حد من الأنصار المؤمنين تراجع المؤمنون حول النبي ما تراجعوا ما حصل مثل ما حصل في غزوة أحد عندما انسلى عبد الله بن أبي بالثلث ثلث الجيش فاختل الوضع لا ما قدر يسوي الوضع هذا مع أن هناك من المؤمنين مجموعة تراجعوا عبد الله بن أبي ممكن منافقين لكن الآن بهاللحظة ما قدر عبد الله بن أبي يسوي شيء في غزوة الخندق ولا يقول لو حتى مات قبل غزوة الخندق ما المنافقين ما قدروا يسوون شيء حاول ما قدروا يسوون شيء بين الأنصار أن تحلقوا الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم استغل مثل هذه المصيبة كلام المنافقين يخرجن الأعز منها الأذل وفي حافة الإفك بحيث جمع الأنصار كلهم حوله في الموقف اللي تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل هذه المصيبة اللي كانها ما يأثر عليه في المستقبل لينجح ونجح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال نغزوهم ولا يغزونهم ولذلك في صلح حديبية ما حد من الأنصار اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية ما حد من الأنصار اعترض اللي راح تكلم عنه الخطاب لكن الأنصار ولا واحد فيهم تكلم خلاص هم تفتحوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ماخذين عبر الغنائم حنين كبار الأنصار ما تكلم ولذلك عندما لامهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة قال يا رسول الله يعني قومي يقولون بأنك يعني تعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال ما تقول أنت يا سعد قال ما أنا إلا من أم قومي قال تجمع لي قومك في حظيرة ويدخل إلا أنصاري فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيه وتكلم عنه وكلم قال يا رسول الله لا حد فعل أسناء ما تكلمنا احنا خلاص اعتبرنا واحنا تربينا على ايدك يا رسول الله ما تكلمتهم الان حديث السن ودائما المراهق يتكلم يعني مثل ما يكون عصبي ومثل ما ينفعل ومثل ما فهو اما احنا الاصول لا ما تكلمنا ابدا احنا معك على طول خطي يا رسول الله اما كبار ما تكلمنا ما حد فعل أسناء اللي تكلموا حتى في نهاية الامر عندما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجابوا حتى حفاء الاسنان انصاعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شاهدنا هذا استغل النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن ابي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي ام المؤمنين حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم جعل الانصار كم يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتراجعون في كل المسيره بعد هذه الحادثه وبعد هاتين الحادثتين في صلح الحديبيه هاي نكبه كبرى عند الصحابه صلح الحديبيه نكبه لذلك اتى عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لماذا نرضى بالدنيه من ديننا ليش نضحنا بالدناءة؟ شو القصة يا رسول الله؟ يعني نرجع احنا هالسنة وهم ما نعتمر؟ واللي ايه مسلم من الكفار رده واللي ايه منه كافر ما يردونه؟ هاي كأنها في علمت القرب المسلمين وكن فيه دماء المسلمين. قال لماذا نرضى بالدنية من ديني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي والذي ضيعني. الآن الوضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مصيبة الآن عند الصحابة، مصيبة كبرى، هذا الصلح اللي حصل كأنه مصيبة كبرى. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة وصار أكبر رجل، بل سماه الله عز وجل فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمى المصيبة هذه سماها فتحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هالوضع هذا في إدخال العرب في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل جعلها تدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الصلح حتى بين الناس. انظروا إلى قريش هابتنا، ولذلك وقعت معنا صلح، لو كانت ما تحترمنا لما وقعت معنا صلح ولا معاهدة، لكن معاهدة ما تحترمنا. لو كان فرض القاعدة ما قد تتعاقد معها عهد وقال لا ما أخذ معها عهد ولا معاهدة ولا معاقدة ولا شيء، هم كفر لهذا ما في تلك، لو وقعت معها احترام لهم وتوقير لهم. ولذلك عندما وقعت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحترام استغل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلب من القبائل أن تدخل فيه، ودخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. قريش اعترفت فيه، وقعت مع معاهدة الصلح. رأس الملوك في اللحظة هذه، رأس الكسرى، رأس القيصر، رأس النجاشي، رأس الملوك اعترفت فينا، اعترفت فينا قريش، هابتنا، أعظم قبيلة هابتنا، استغل الوضع، أخذ راسه، دخل في جوار، أخذ راس النبي صلى الله عليه وسلم، كأن توجه إلى خيبر. قريش ما قدرت تدخل ناحية الجنوبية، إحنا آمنين من ناحية الجنوبية، نتوجه إلى خيبر، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. ولذلك استغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى البيعة، هذا في الصلح الحديبية طلب منه البيعة، لما حصل في غزة حنين ما حصل، وين أصحاب السماء واللي بايعوني؟ استغل الوضع، قال رجع الصحابة، تحولت حنين إلى، بعد ما كانت هزيمة تحولت إلى نصر، استغل وضع صلح الحديبية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل المصائب ويحولها إلى نجاح بطريقة ما، حتى يقنع الصحابة بأن المصائب هي وسيلة النجاح وهي طريق النجاح. حتى في غنائم حنين عندما تكلم الأنصار تحول وضع تماما، قال نفديك بآبائنا أمهاتنا رسول الله، وكل بيته وخلف النبي خلاص اللي تشوفه يا رسول، احنا وراك. معنى مصيبة حصل، كانت الأنصار تتفرغ، صغارهم كادوا يخرجون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صعني لم الوضع، فحول هذه المصيبة، أصبحوا هم مؤيدين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المستوى العام، على المستوى العام، على المستوى المصائب العظمى اللي أصابت الأمة. حتى على المستوى الخاص كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر المستوى الخاص، المصيبة الخاصة، يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يقنع من أمامه الصحابة الذي أمامه أن تتحول هذه المصيبة إلى نجاح، ويحولها إلى نجاح حتى يقنعه قناعة تامة بأن ترى المصائب هي وسيلة النجاح، وأن الله لما يقدر إلا ما هو خير، والخير بيده والشر ليس إليه. من ذلك قتل زيد بن حارثة في غزة مؤتة، في تربية الصحابة وتعليم الصحابة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أسامة على قيادة الجيش، مقتل أبيه، مقتل زيد بن حارثة، جعل أسامة يتهيأ لقيادة الجيوش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش لقتال الروم، في ثأر على الروم، ثأر بسبب قتل أبيه، استغل الثأر هذا، حب الثأر، الآن توجه لقيادة الجيش لقتال الروم، وفعلا راح قاتل الروم في عهد أبي بكر، هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر توفي رضي الله عنه، ثم فعل أبي بكر فعلا انتصر على الروم، قتاله انتصر على الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة الآن للمصيبة اللي أصابت أسامة، هذه التنك بات وخلاص هو مات، يعني ما راح ترجع للحياة، لكن استغل الوضع هذا، الحزن اللي فيك والثأر، استغله لتكون قائدا من قادة المسلمين. ورباه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قائدا ناجحا، بالواقع أبوي مات وأنا شو أسوي؟ قال أنا أعلمك شلون، فأصبح من قادة المسلمين أسامة بن زيد. في لحظة الفتنة، لحظة كذاب العرب، ولحظة ادعاء النبوة، ولحظة من منع الزكاة، انتصر على الروم، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضع. كذلك كفاف ابن مكتوم فقد البصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني تفقد البصر يعني تكدر وتنهم ومهموم، لا، أصبح أنت أمين على النساء، ما تشوف، ما تشوف المرأة وتعجوك وكذا، لا، فأصبحت أنت أمينا على النساء. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، ولا ما رأيت تعتد في بيت رجل
شنو
تعتد في بيت أم مكتوم، ريال شبير وكفيف ما يرى، خلاص اعتدي في بيته وانت اغدر منه، فاصبح امينا عن النساء. اذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المصيبه سببا لكون ابن ام مكتوم امينا عن النساء. الحارثه عندما قتل في غزوه بدر اتته امه فقالت يا رسول الله اين الحارثه؟ وين الحارثه الان؟ في الجنه ولا في النار؟ ان كان في الجنه صبرت، وان كان في النار لا يا رسول الله، يعني فعلت امرا اخر. خلنا بينا أصلها أن هاي المصيبة ترى هي نجاح عظيم لحارثة، من أكبر أسباب الفوز لحارثة والنجاح في الآخرة والنجاح والفوز. فقال يا بنتي أنت أوجهت واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه أصاب الفردوس الأعلى، يريد أصاب الفردوس الأعلى. وينك أنت يا بنتي؟ شيش قالت له المصيبة هذه أصابت زعيت ابنك يصل إلى. قالت خلاص لا أصبر خلاص يا ولدي مرتاح مريح ولدي يا فردوس الأعلى يكفيني هذا وهذا غايتي غايتي حصلت على غايتي يعني. المصيبة فرحت من مصيبة تحول إلى فرح وإلى سرور. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فعلا أخذ يحول هذه الأوضاع. كلاك أم سلم ولدها خلع مولود صغير خلعته قريش، نزاع بين فخذها وبين فخذ زوجها، هذا يقول لا هذا لأنه زوجها هاجر وأهلها منعوها من الهجرة، ولدها الآن اختصم في أهل زوجها وأهلها، أهل زوجها وهي ولد زوجها اللي ينتسب إلى أبيه إلى لنا، ويقول لا ولدي فانتنازع إلى أن خلعت يده. الآن لأنها بس تبكي تخرج من الفجر وتبكي خارج مكة لين تغرب الشمس ترجع مرة ثانية مكة يوميا من الوضع هذا. بعد ذلك مات زوجها اجتمعت المصاب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم طلع برها قال أنا متزوج أنا متزوجك مصيبة هذه من أكبر المصائب ولدها وزوجها وفقدت زوجها وولدها الخلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا متزوجك أنا متزوجك ما خطر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ما خطر في ذهن أبدا. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ترى مصيبة لو كان زوج على قيد الحياة لما استطعت أن أتزوجك وما استطعت أن تكوني زوجة لي فخر لك أن تكوني أنت زوجة لي. لو كان زوج على قيد الحياة لكن مو زوجك مصيبة هي أصابت هي في الحقيقة تعتبر فوز لك أنت ونجاح لك أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قعد هذه القاعدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ساروا على هذا المنهج وعلى هذا النهج بأن المصائب استغلها عليك باستغلال المصائب ولا تتنكد وتنهم وتحسر وتضرع رأس وتنوح وش الفائدة. فمن ذلك أقول بعض الحوادث حصلت هذا بعد عهد النبي بعد ما قعد النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة حصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم التابعين واتباع التابعين أخذوا هذا المنهج الشرعي من الشريعة الإسلامية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. منهم بن حزم وكان عمره 26 سنة يقال فدخل المسجد يقول جلس دون أن أصلي دخلت المسجد بعد العصر وما صليت قعدت فقال لي رجل قم وصلي تحية المسجد فصليت. قال ثم دخلت المسجد مرة أخرى قبل أذان المغرب فأردت أن أصلي تحية المسجد نصحني بس ما تقعد في المسجد لما أصلي تحية المسجد رحت قبل المغرب حبيت أصلي نهر لي شاي خرج يجلس هذا وقت صلاة شو تصلي أنت اقعد اقعد. قال تحيرت وشعرت بالخزي فشل حوشت الآن قلت إلا أتعلم الفقه والعلم وأصبح بعد ذلك من أكبر علماء الظاهرية. هذا الحزم مصيبة انحرج إحراج لكن ما قاعد يطق على رأسه ويقب التراب على رأسه لا استغلها المصيبة هاي قال لازم تكون المصيبة هذه حث لي وتحفيز لدراسة العلم هذا اللي أنا ما أعرفه وأصبح من كبار علماء الظاهرية. سيبويه سيبويه المشهور هذا بالنحو جاء إلى الخليل بن أحمد فأخذ يشتكي من العالم حماد بن سلمة شو السيبوي فقال ان احمد بن سلمة العالم المحدث فقال له كلمة انتهى احمد بن سلمة رجع الى خليل بن احمد وما يعرف شيء بالنحو السيبوي راح خليل بن احمد وهو عالم علماء النحو قال له ايش فيك؟ قال كنت جالسا في مجلس حماد بن سلمة فحدثت بحديث ان رجلا ضعف فانتهرني حماد قال شو ضعف؟ ضعف ما تعرف انت؟ شو ضعف؟ فانتهرني يعني الناس قاعدين وكذا قال لي اخطات مما هو ضعف فكان الخليل قال الله يهديك يا سبوي بتغلط هالغلط جدا حماد بن سلمة يحق له هالغلطة تغلط جدا حماد عادي جدا غيره مشكلة جدا حماد أنا حماد قال تلقى هذا في هذا الخطأ. قال له سبوي راح لازمك يا شيخ خليل خليل بن أحمد حتى تعلم النحو ولازم تعلم النحو لأن أصبح من أكبر مشاهير علماء النحو سبوي. مصيبة أصابت لكن استغل المصيبة هذه. الله عز وجل ما يقدر مصيبة إلا وراها خير كثير مجرد ستارة أزح الستارة هذه حتى تحصل على الكنوز ورائها من كنوز. نفس الشيء أبو زيد العالم النحوي هم حصلت حالته مقاربة له يقول الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على العالم المحدث جعفر بن سليمان علماء الحديث بركة أقوالهم بركة وأمرهم معروف بركة ونهي عن منكر بركة هذا الموصل بالبركة الموصل أشخاصهم فيقول أحد أنا تعلم الأدب والنحو وإني دخلت على العالم جعفر بن سليمان فقال لي أذنه قرب قرب فقلت له أنا دني يعني أنا ترى قريب دني يعني دني من الدناء ولكن يقصد أنا قريب فقلت أنا دني قال لا تقول أنا دني رأيك شيك شو أنا دني هاي من الدناء ولكن قل أنا دامن أنا دام يعني أنا انقرب وجدام الناس الحرج تعالى يقول بعد ذلك توجه أبو زيد في تعلم النحو حتى أصبح من كبار علماء النحو كذلك مثل نافع نافع كرجل أعجمي مغمور ما حد يعرفه أعجمي قبيلته كافرة وكان هو كافر أتى الجيوش الإسلامية فاجتاحت المغرب كان من دربره فاجتاحت وهم ضروا العكرمة الشاهد من اجتاحت الجيوش الإسلامية بلادهم فافتحوا بلادهم فأصبح بعد ذلك مملوك وعبد عند عبد الله بن عمر تعلم على يد عبد الله بن عمر أصبح من أكبر العلماء نافع قال أصح الأحاديث ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأحاديث ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ولا كان مغرور ما حد يعرفه لكن مصيبة العبودية والرق اللي أصابته كان سبب لنجاحه سبب لي أن يصبح من أكبر علماء المسلمين ومن أكبر التابعين نفس الشيء عكرمة عكرمة من يعرفه ما حد يعرف عكرمة وكان عبد كان رجل من البربر وأفريقيا وكافر لما أتى الجيوش الإسلامية واجتاحة أفريقيا اشتراه عبد الله بن عباس فأصبح مملوك لعبد الله بن عباس علمه عبد الله بن عباس التفسير تعلم التفسير عند عبد الله أصبح هو المفسر بعد عبد الله بن عباس حتى كعبد الله بن عباس يوصي في ناحية التفسير يقول اذهبوا إلى عكرمة ولكن كساه ثوبين عندنا آية اشكيت عبد بن عباس فسرها لعكرمة فكساه ثوبين هو فسر لابن عباس وأمرها أن يفتي الناس وسماه بالبحر يسمي عكرمة بالبحر أي بحر في العلم كان بسبب مصيبة أصابته الشاهد من هذا أن القاعدة الأولى اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النجاح في الحياة أنه استغل المصائب فالمصيبة هي سبب النجاح لا تنظر المصيبة إنها نكد ولكن انظر المصيبة إنها سبب للنجاح في هذه الحياة والحمد لله
اصبر لكل مصيبة ومجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد وإذا ذكرت مصيبة تسر بها فاذكر مصابك بالنبي محمد اصبر لكل مصيبة ومجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد من لم يصب ممن يرى بمصيبة
Thank you.